الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. إخواني الكرام، إننا ننعم بنعم عظيمة، نعم لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فمن أعظم تلك النعم، وهي أعظم نعمة، نعمة الإسلام والإيمان، نعمة العقيدة الصحيحة التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة بتوحيد ربنا جل وعز وإخلاص العبادة له سبحانه. قال الله جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد. فأعظم الشكر أن توحد الله جل وعلا، أن تخلص العبادة لله وحده. فنحمد الله على ما ننعم به من خير في هذه البلاد المباركة: عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، أمن وأمان، صحة واطمئنان، رغد في العيش، إلى غير ذلك من النعم. فنحمد الله عليها ونذكرها من أجل أن نشكرها. وإذا شكرنا الله حق الشكر زاد الله في خيراتنا، وزاد الله في أمرنا واستقرائنا، وزاد الله في رغدنا ورخائنا. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرنا الله حفظ الله لنا النعم وزادها. ولهذا سمى العلماء الشكر الجالب والحافظ، الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة، هذا هو الشكر. أما عدم الشكر فإنه مؤذن بزوال النعم: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فعلينا أن نحافظ على هذه النعم. ومن تلك النعم العظيمة التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة نعمة الاجتماع، الاجتماع والألفة مع ولاة أمورنا، وفقهم الله وسددهم وأعانهم، هذه نعمة عظيمة، ونحن محسودون على هذه النعم. هذه البلاد محسودة على هذه النعم من أعداء الإسلام، من اليهود والنصارى، ومن شايعهم من الروافض والخوارج ونحوهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، صححه الألباني رحمه الله: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام عنوان الأمان والتأمين، فأعداء الإسلام يحسدوننا على ما نحن فيه من خير، فعلينا أن نحافظ على هذه النعم من أجل بقائها ودوامها، وأن نتمسك بشريعة ربنا، ونستمسك ونعتصم بحبل الله كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب أن نعتصم بحبل الله وأن نكون أمة واحدة، أمة واحدة كما أمر الله جل وعلا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهانا الله تعالى أن نتفرق في دين الله وأن نكون أمة واحدة، وقال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاعبدون. فيجب أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة، وأن نحافظ على هذا الخير. ولهذا ماذا يريد أعداء الإسلام منا، من هذه البلاد الغار؟ ما هدفهم؟ قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف جماعة التبليغ والإخوان المسلمين المفلسين، هدفهم ماذا يريدون من هذه البلاد؟ ماذا يريدون بدعوتهم؟ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. يريدون أن يزيحوا دعوة التوحيد وتحل محلها أفكارهم ومناهجهم المنحرفة، وهيهات لهم ذلك. وكما قال الشيخ ابن باز، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فيما أخبر عنه مشايخنا عليه رحمة الله، قال لهم: إن هدف الإخوان المسلمين هدف دعوة الإخوان الوصول إلى السلطة وأزمة الحكم. هذه أهداف هذه المناهج وهذه التنظيمات الإرهابية، فيجب علينا أن نكون على وعي وإدراك بخطر هذه الجماعات وهذه التنظيمات الإرهابية. وهذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين وما تولد عنها من القطبية والسرورية وداعش والنصرة والقاعدة ونحوها، وكذلك الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كالحوثية، وكذلك جماعة التبليغ والتحرير وغيرها، كلها جماعات منحرفة. علينا أن نكون على وعي وإدراك وعلى حذر من هذه التنظيمات. وقد حذر ولاة أمورنا وعلماءنا منها تحذيرا بليغا، ونصت القرارات بأن جماعة الإخوان ما تولد منها أنها تنظيمات إرهابية لا يجوز الدخول فيها ولا التعاطف مع رموزها ولا الانتماء إليها. كذلك حذرت من التبليغ وما فيها من انحرافات عقدية. كل هذا حماية للتوحيد وصيانة للعقيدة وردا للباطل وحذرا من هذه الأفكار المنحرفة. وهذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنها الإخوان المسلمين هي أسد الإرهاب، أسد الإرهاب في العالم. كما صرح بذلك من نشأت عندهم تلك الجماعة، كما قال السادات هي الإخوان المسلمين هي كبرى التنظيمات الإرهابية يقول. وكذلك قال فؤاد علام هي أسد الإرهاب. وهذه الجماعة من الذي أسسها وغذاها؟ إنهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، هم الذين غضوها. كما قال الشيخ أحمد شاكر العلامة أحمد شاكر المصري رحمه الله يقول حركة الإخوان المسلمين حركة إجرامية هدامة، إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون. نعلم ذلك علم يقين، نعلم ذلك علم يقين. ولذلك هي منظمة سرية من أكبر المنظمات السرية في العالم الإسلامي. وهي مقتبسة من الهيئات الماسونية، وتنظيمها شبيه بالتنظيم الشيعي. لذلك عندهم مرشد، الرافضة عندهم مرشد، وهكذا. فهي مخترقة من الماسونية العالمية. ولهذا يقول الغزالي ومنهم ولقد سمعت كلاما كثيرا من انتساب عدد من الماسون، أي من الإخوان المسلمين في تنظيم الإخوان المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فنحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من هذا الخير. وهذه البلاد غنية بعقيدتها، غنية بمنهجها، غنية بما هي فيه من خير. فالواجب علينا أن نلزم الجماعة، نلزم الجماعة كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم كحال هذه الدعوات، من أجابهم قذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا، من أين هؤلاء؟ قال أما هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ليس من الخارج، من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة والإمام هذا هو السلام من الفتن والسلام من المحن. ولهذا لزوم الجماعة فيه ثمرات عظيمة وجليلة. إذا استمسكنا بالجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة، ما الذي ينتج لنا من خير؟ طهارة القلوب وسلامتها من الحقد والغل والحسد. إذا اعتصمنا بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل السلف الصالح ولزمنا جماعة المسلمين وإمامهم ولم ننتمي إلى هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية طهرت قلوبنا وسلمت من الحقد والغل والحسد، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، لا توجد في قلب فيه غل: إخلاص العمل لله، الإخلاص لله والتوحيد، ومناصحة ولاة الأمور بالطريقة الشرعية، كما في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم: من أراد أن ينصح لذي سلطان يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يبدي علانية ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. هذا هو المنهج. ثالثا: ومناصحة ولاة الأمور ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وهو فساد القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، ولزوم جماعتهم مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه لها، ويسوءه ما يسوءه ويسره ما يسره. هذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذب لهم والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غشا. الروافض قلوبهم ممتلئة غش على بلاد التوحيد، والخوارج والمعتزلة على طريقة الخوارج معتزلة، يرون المرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار وفي الدنيا لا مسلم ولا كافر. وهكذا هذه التنظيمات سالك مسلك الخوارج، ملئت قلوبهم غش وغل على بلاد الإسلام. أشعلوا الثورات في بلاد المسلمين وتسببوا في قتل مئات الآلاف وتجريد الملايين وتدمير آلاف المساجد والمساكن، وهم يتواحكون في المنتزهات ويلعبون على الخيول وهكذا، وهؤلاء المساكين في مآتٍ وصائب. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الانتفاع لدعوة أفرادها بدعاء الأفراد، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدين والآخرة، وإبراز إجماع الأمة في وجوب لزوم الجماعة والاجتماع. قال الإمام ابن القيم في قول: ودعوتهم تحيط من ورائهم، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياد
المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي دعوة المسلمين تحدق بهم وتخصهم من جميع جوانبهم. فمن لازم الجماعة كان له نصيب في دعوات المسلمين. إذا حث على لزوم الجماعة ودعا الأمة إلى لزوم الجماعة حصل للأمة الخير والأمن والاستقرار مما يتسبب في أن يدعونا لدعاة الخير. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة وعدم الدخول في هذه التنظيمات الإرهابية نزول رحمة الله على عباده، نزول رحمة الله على عباده. قال الله سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. قال العلامة الألباني رحمه الله: استثني من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة، حيث قال: إلا من رحم ربه. ولا شك أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله في أن يكون من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير في كتاب السنة لابن أبي عاصم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة، كما قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتبعون الحق ويرحمون الخلق. فهل من يدعو الناس إلى الدخول في هذه التنظيمات الإرهابية ويدعوهم إلى الثورات والانقلابات رحم الأمة؟ لا والله، بل أوقع الأمة في المهالك وأوقعهم في الفتن وسفك الدماء وتدمير الممتلكات وانتهاك الأعراض وتشريد الملايين. كذلك من ثمرات رحمة الله أن من ثمرات لزوم الجماعة أن لزوم الجماعة سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. وكفى بها من ثمرة أن يدخل الإنسان الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، عليكم إلزموا الجماعة، وإياكم احذروا، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث عمر رضي الله عنه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: المراد أن لزوم الجماعة سبب في بحبوحة الجنة، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة وعدم الدخول في التنظيمات الإرهابية المنحرفة نظرة الوجه وبهجته، فقد أخبر سبحانه ببياض وجوه أناس يوم القيامة وسواد وجوه آخرين. قال سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه. تسود فيه وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال الإمام مالك رحمه الله: ما من آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية، من هذه الآية. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة تحقيق الضرورات الخمس، ولا تتحقق إلا بالاجتماع والائتلاف ونبذ التحزب والفرقة والشقاق.
لا يحافظ على الدين ولا على الصلوات والعبادة إلا بلزوم الجماعة. انظر إلى البلاد التي حصلت فيها الفتن والثورات، حتى الصلوات ما استطاع أن يصلوا في المساجد من خوفهم على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. الأنفس ما استطاعوا أن يأمنوا على أنفسهم، الأعراض، العقول، وهكذا. فبلزوم الجماعة يتحقق الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض. سبب هذه الثورات انتهاك الأعراض والفتن والعياذ بالله. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة عصمتها من الضلالة التي هي سبب كل بلاء وشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. رواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك. قال أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: عليكم بتقوى الله ولزوم الجماعة، ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة أن يد الله مع الجماعة، كما جاء عن ابن عمر قول: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، بالتأييد والنصر والعون. كذلك لزوم الجماعة مما يرضاه الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعتصموا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولهذا جاء في الأحاديث الكثيرة الحث على لزوم الجماعة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة واستذل الإمارة، استذل الإمارة، لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده، ولا وجه له عنده. أخرجه الحافظ وصححه وأقره الذهبي وقال الهيثمي. رواه أحمد ورواته ثقات. وأخرج ابن عساكر في تفسيره أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فكتب إلى ابن عمر، فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليه، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين.
خفيف الظهر عن دمائهم، خميص البطن عن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل، لازما لجماعتهم فافعل. وعن ثابت العجلان أنه قال: أدركت أنس بن مالك، وذكر عددا من التابعين، ثم قال: كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء، ينهوني عن أصحاب الأهواء. فما أحوجنا
في أن نلزم الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، ونحن ولله الحمد بجماعة، ولنا إمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده، صاحب اسمه الملك الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، فنحن في خير ونعمة. ولهذا يقول الشيخ ابن باز، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة، توضيح الحقيقة، لا يسكت عن بيان الحقيقة، ومناقشة كل جماعة وجمعية، ونصح الجميع أن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فالواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يجب بيان، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق، ليكون الناس على بصيرة. لأنه يقول الشيخ: حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات، يظنون أنها على حق، جماعات دعوية تخدم الإسلام يقولون، وهكذا يلبسون على الناس. فلا بد أن نبين للناس، يقول الشيخ، المتعلمين والعوام خطر الأحزاب والفرق، وقد انكشف أمرهم وما ينوون ويخططون له بثوراتهم وانقلاباتهم على الدول، ففضح الله أمرهم وكفى الله المسلمين شرهم، فتجدهم مع الرافضة يبجلونهم ويقولون، لما مات هذا الرافض قال الشهيد شهيد القدس، يقول زعماء الإخوان المسلمين في هناك لمن ذهبوا يعزون فيه، وفي جهة أخرى يكتبون التعازي، جماعة الإخوان المسلمين في هذا الرافض الخبيث، أين الغير على التوحيد؟ أين الغير على دين الله؟ هؤلاء أهل كذب ودجل، تضليل، أهل تلبيس، أهل فتن. فيجب أن يحذر المسلم وأن يحذر من هذه التنظيمات وهذه الجماعات، فهم يلبسون على الشباب بأساليب، أساليب ماكرة وخطيرة. فيجب علينا أن نكون على وعي وإدراك. رؤساء هذه التنظيمات الإرهابية عندهم تساهل في التوحيد الذي هو مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل، عندهم تساهل كبير في التوحيد. فحسن البنا يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا، وكان ينشد في يوم المولد هو ومن معه أبيات فيها من الشرك بالله عز وجل، ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، حضر معهم الرسول يقول المورد احتفالهم وغفر لهم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك كان يعتقد عقيدة المفوضة
في صفات الرب جل وعلا الذين قولهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية شر أقوال أهل الإلحاد، وهم يفوضون معاني الصفات، وأهل السنة يفوضون الكيفية ويثبتون المعاني معاني الصفات. كذلك بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، وكان يواظب على الحضرة كما يقولون، وأثنى على الطريقة المرغنية الصوفية وهكذا، وهذا كله مثبت في الكتب. كذلك من بعده التلمساني يقول التعلق بالأولياء مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية، وهذا المرشد بعده. وكذلك سعيد حوى أحد منظريه يقول عن الصوفية كان أحدهم يضرب بالشيش بالحديد على رأسه ولا جرح ولا ضرر، ولا جرح ولا ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وسال الدم على وجهه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهؤلاء يصلح أن يكونوا دعاة يقتدى بهم ويقال عنهم الإمام فلان كذا؟ هؤلاء لا يصلحون للدعوة، تساهلوا بالتوحيد الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد. كذلك منهجهم يقوم على التكفير، يقولون من لم يكن معنا فليلحق بركب الكفر، ويقول سيد قطب عن هذه المساجد مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية، فلا تستغرب من يأتي ويفجر في مساجد المسلمين لأن عندهم معابد جاهلية. وقد سمعنا وسمع العالم كله من حاول التفجير في بيت الله الحرام ومكن الله منهم، من فجر بجوار مسجد رسول الله، من دخل المساجد ففجر فقتل نفسه وقتل العشرات. أين قتل عمر بن الخطاب؟ في المسجد. فالروافض والخوارج أهل شر وبلاء على الإسلام والمسلمين، يجب على أهل الإسلام أن يكونوا على وعي وإدراك. علي بن أبي طالب قتل من عبد الرحمن بن المنجم الخارجي وهو ذاهب إلى المسجد. عثمان بن عفان بن نورين قتلته الخوارج وهو يقرأ القرآن، فهؤلاء لا ذمة لهم ولا عهد. عبد الله بن خبال بن الأرس قتلته الخوارج وبقر بطن جاريته وسال الدم على النهر كالشراك. فتاريخ الخوارج والروافض تاريخ مظلم أسود، وهذه التنظيمات الإرهابية تسلك مسلك الخوارج وتضع أكفها مع الروافض ويدعون إلى التقريب مع الروافض في مجالسهم ومحافلهم، وعداؤهم لبلاد التوحيد والسنة كفانا الله شره، ولجميع بلاد الإسلام كما قال أهل العلم عن الخوارج لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، بل مكنوا لأعداء الإسلام في بلاد الإسلام ما فتح الله عليهم قرية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بأنهم لا تقوم لهم دولة، كلما طلع منهم قرن قطعه الله حتى عد 20 قرنا أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الأعداء، فيجب أن نحذرهم وأن نحذر أبناءنا منهم ومن أساليبهم. أساليبهم ماكرة وخطيرة، هم أهل تلبيس، أهل تمويل، أهل خداع، كما قال الإمام الأجري رحمه الله يموهون على الناس. يأتي الشاب الصغير قد يغرونه بالمال، تريد المال نحن نعطيك المال، تريد أن تسافر وتذهب تذهب معه، تريد دروس نحن ندرسه، فيعقدون له جلسات ليست في المساجد، جلساتهم في غرف المغلقة والاستراحات النائية، يلقنونهم ويربونهم على كتب سيد قطب وحسن البنا وغيرها من كتب الإخوان المسلمين. فعلى ولي الأمر أن ينتبه لابنه مع من يمشي، مع من يخرج، من يتابع، وعليه أن يدفعه إلى مجالس العلم، مجالس أهل السنة وعلماء السنة ومشايخ السنة. كذلك من الأمور الخطيرة في هذا الزمن هذه الأجهزة، هذه الجوالات، هذه الجوالات فيها خير وفيها شر كثير. كم من شباب انحرفوا وانجرفوا مع هذه التنظيمات الإرهابية بسبب فتحه على مواقع التكفير. هذه المواقع فيها أناس يصطادون الشباب، يدعونهم إلى التكفير وإلى أماكن الصراع عبر مقاطع وعبر دعوات، يجمعونهم في مجموعات، يغرسون في قلوبهم بغض الولاة والعلماء، يصورون لهم مجتمع لأنه مجتمع عديد من كل خير، يبغضونه ويغيرون صدره على بلاده وعلى أهل الإسلام. ولهذا ينبغي لولي الأمر أن يغرس في نفسه وفي نفوس أبنائه، وأن يبين له ما ننعم به في هذا الخير وفي هذا البلد. دع ابنك يسمع منك الخير، ذكره بهذه النعم التي ننعم بها. عندما يجلس معك على الأكل، على الغداء، العشاء، قل انظر إلى هذا الخير، المساجد مفتوحة وعائرة بذكر الله، خيرات عظيمة، أمن وأمان، دراسة بالمجان، علاج بالمجان، خيرات عظيمة، تمشي وتسافر المسافات البعيدة، لا تخاف إلا الله عز وجل. ذكره بهذه النعم. جهود ولاة الأمور في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ذكره بهذا الخير. لا تكن ممن لا يسمع ابنه إلا النقد والتجريح وذكر المعايب والأخطاء. يا إخوة، علينا أن نحمد الله على النعم. قد يوجد تقصير، لكن تسأل الله تعالى أن يكمل النقص. فعلينا أن نربي أبناءنا على هذا الخير، على لزوم منهج السلف الصالح، على الاتباع السديد وعلى الطريق القويم. انظر ابنك كذلك، من يصاحب، من يجالس. إذا رأيت من ابنك يغمز ويلمس العلماء والولاة ويثني على هذه التنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين والقاعدة والنصرة ونحوها، فاعلم أن ثمة خطر قد أحدق به، وأن ثمة شر قد داهمه، فاحرص على توجيهه وعلى دعوته إلى الخير وعلى تحذيره من الشر. فهؤلاء أعداء الإسلام لهم أساليب كما قلنا ماكرة، والمهمة عظيمة على الدعاة وعلى الخطباء وأئمة المساجد وعلى المعلمين والموجهين والمربين أن يحذروا الناس من هذه التنظيمات، وأن يحثونهم على لزوم الجماعة، وأن يبينوا خطر هذه التنظيمات وأساليبها. يأتون للشاب كما قلنا ويغرونه بأساليبهم، إما بالمال، إما بدعوته، بما يريد إغراءات، ثم يختفي عن أهله فترة ولا يدرون إلى أين. إذا رأيت ابنك تغير عنك الأوقات الطويلة لا تدري مع من، فعليك أن تتابع ابنك، تسأل عنه وتوجهه وتنصحه وتدله إلى الخير. فهؤلاء أهل تمويه وتلبيس. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا،
بما يحبه ويرضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريف لما تحبه وترضاه. اللهم سدده في أقواله وأفعاله. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الجامع المبارك في بيت من بيوت الله، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. إخواني الكرام، إننا ننعم بنعم عظيمة، نعم لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فمن أعظم تلك النعم، وهي أعظم نعمة، نعمة الإسلام والإيمان، نعمة العقيدة الصحيحة التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة بتوحيد ربنا جل وعز وإخلاص العبادة له سبحانه. قال الله جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد. فأعظم الشكر أن توحد الله جل وعلا، أن تخلص العبادة لله وحده. فنحمد الله على ما ننعم به من خير في هذه البلاد المباركة: عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، أمن وأمان، صحة واطمئنان، رغد في العيش، إلى غير ذلك من النعم. فنحمد الله عليها ونذكرها من أجل أن نشكرها. وإذا شكرنا الله حق الشكر زاد الله في خيراتنا، وزاد الله في أمرنا واستقرارنا، وزاد الله في رغدنا ورخائنا. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرنا الله حفظ الله لنا النعم وزادها. ولهذا سمى العلماء الشكر الجالب والحافظ، الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة، هذا هو الشكر. أما عدم الشكر فإنه مؤذن بزوال النعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فعلينا أن نحافظ على هذه النعم. ومن تلك النعم العظيمة التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة نعمة الاجتماع، الاجتماع والألفة مع ولاة أمورنا، وفقهم الله وسددهم وأعانهم، هذه نعمة عظيمة. ونحن محسودون على هذه النعم، هذه البلاد محسودة على هذه النعم من أعداء الإسلام، من اليهود والنصارى ومن شايعهم من الروافض والخوارج ونحوهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، صححه الألباني رحمه الله: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. السلام عنوان الأمان والتأمين. فأعداء الإسلام يحسدوننا على ما نحن فيه من خير، فعلينا أن نحافظ على هذه النعم من أجل بقائها ودوامها، وأن نتمسك بشريعة ربنا، ونستمسك ونعتصم بحبل الله كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب أن نعتصم بحبل الله وأن نكون أمة واحدة، أمة واحدة كما أمر الله جل وعلا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهانا الله تعالى أن نتفرق في دين الله وأن نكون أمة واحدة. وقال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاعبدون. فيجب أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة، وأن نحافظ على هذا الخير. ولهذا ماذا يريد أعداء الإسلام منا، من هذه البلاد المباركة؟ ما هدفهم؟ قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: إن هدف جماعة التبليغ والإخوان المسلمين المفلسين، هدفهم ماذا يريدون من هذه البلاد؟ ماذا يريدون بدعوتهم؟ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. يريدون أن يزيحوا دعوة التوحيد وتحل محلها أفكارهم ومناهجهم المنحرفة، وهيهات لهم ذلك. وكما قال الشيخ ابن باز، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فيما أخبر عنه مشايخنا عليه رحمة الله، قال لهم: إن هدف الإخوان المسلمين هدف دعوة الإخوان الوصول إلى السلطة وأزمة الحكم. هذه أهداف هذه المناهج وهذه التنظيمات الإرهابية. فيجب علينا أن نكون على وعي وإدراك بخطر هذه الجماعات وهذه التنظيمات الإرهابية، وهذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين وما تولد عنها من القطبية والسرورية وداعش والنصرة والقاعدة ونحوها. وكذلك الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كالحوثية، وكذلك جماعة التبليغ والتحرير وغيرها، كلها جماعات منحرفة. علينا أن نكون على وعي وإدراك وعلى حذر من هذه التنظيمات. وقد حذر ولاة أمورنا وعلماءنا منها تحذيرا بليغا، ونصت القرارات بأن جماعة الإخوان ما تولد منها أنها تنظيمات إرهابية لا يجوز الدخول فيها ولا التعاطف مع رموزها ولا الانتماء إليها. كذلك حذرت من التبليغ وما فيها من انحرافات عقبية. كل هذا حماية للتوحيد وصيانة للعقيدة وردا للباطل وحذرا من هذه الأفكار المنحرفة. وهذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنها الإخوان المسلمين هي أسد الإرهاب، أسد الإرهاب في العالم، كما صرح بذلك من نشأت عندهم تلك الجماعة، كما قال السادات هي الإخوان المسلمين هي كبرى التنظيمات الإرهابية يقول. وكذلك قال فؤاد علام هي أسد الإرهاب. وهذه الجماعة من الذي أسسها وغذاها؟ إنهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، هم الذين غضوها، كما قال الشيخ أحمد شاكر العلامة أحمد شاكر المصري رحمه الله، يقول حركة الإخوان المسلمين حركة إجرامية هدامة، إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون. نعلم ذلك علم يقين، نعلم ذلك علم يقين. ولذلك هي منظمة سرية من أكبر المنظمات السرية في العالم الإسلامي، وهي مقتبسة من الهيئات الماسونية، وتنظيمها شبيه بالتنظيم الشيعي. لذلك عندهم مرشد، الرافضة عندهم مرشد، وهكذا. فهي مخترقة من الماسونية العالمية، ولهذا يقول الغزالي وهو منهم: ولقد سمعت كلاما كثيرا من انتساب عدد من الماسون، أي من الإخوان المسلمين، في تنظيم الإخوان المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فنحمد الله على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من هذا الخير، وهذه البلاد غنية بعقيدتها، غنية بمنهجها، غنية بما هي فيه من خير. فالواجب علينا أن نلزم الجماعة، نلزم الجماعة كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم كحال هذه الدعوات، من أجابهم قذفوه فيها. قال: يا رسول الله، صفهم لنا، من أين هؤلاء؟ قال: أما هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ليس من الخارج، من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
قالوا يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم الجماعة والإمام هذا هو السلام من الفتن والسلام من المحن. ولهذا لزوم الجماعة فيه ثمرات عظيمة وجليلة. إذا استمسكنا بالجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة، ما الذي ينتج لنا من خير؟ طهارة القلوب وسلامتها من الحقد والغل والحسد. إذا اعتصمنا بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل السلف الصالح ولزمنا جماعة المسلمين وإمامهم ولم ننتمي إلى هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، طهرت قلوبنا وسلمت من الحقد والغل والحسد، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، لا توجد في قلب فيه غل: إخلاص العمل لله، الإخلاص لله والتوحيد، ومناصحة ولاة الأمور بالطريقة الشرعية كما في حديث تميم بن أوس الداعي: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم: من أراد أن ينصح لذي سلطان يقول صلى الله عليه وسلم فلا يبدي علانية ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. هذا هو المنهج. ثالثا ومناصعة ولاة الأمور ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وهو فساد القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، ولزوم جماعتهم مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه لها، ويسوءه ما يسوءه ويسره ما يسره. هذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذب لهم والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غشا. الروافض قلوبهم ممتلئة غش على بلاد التوحيد، والخوارج والمعتزلة على طريقة الخوارج معتزلة يرون المرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار وفي الدنيا لا مسلم ولا كافر، وهكذا هذه التنظيمات سالك مسلك الخوارج، ملئت قلوبهم غش وغل على بلاد الإسلام. أشعل الثورات في بلاد المسلمين وتسببوا في قتل مئات الآلاف وتشريد الملايين وتدمير آلاف المساجد والمساكن، وهم يتواحكون في المنتزهات ويلعبون على الخيول وهكذا، وهؤلاء المساكين في مآسٍ وصائب. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم الانتفاع لدعوة أفرادها بدعاء الأفراد، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدين والآخرة، وإبراز إجماع الأمة في وجوب لزوم الجماعة والاجتماع. قال الإمام ابن القيم في قوله: ودعوتهم تحيط من ورائهم، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياد المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي دعوة المسلمين تحدق بهم وتخصهم من جميع جوانبهم، فمن لازم الجماعة كان له نصيب في دعوات المسلمين. إذا حث على لزوم الجماعة ودعا الأمة إلى لزوم الجماعة حصل للأمة الخير والأمن والاستقرار مما يتسبب في أن يدعونا لدعاة الخير. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة وعدم الدخول في هذه التنظيمات الإرهابية نزول رحمة الله على عباده، نزول رحمة الله على عباده. قال الله سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. قال العلامة الألباني رحمه الله: استثني من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة، حيث قال: إلا من رحم ربك. ولا شك أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله في أن يكون من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير في كتاب السنة لابن أبي عاصم وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة، كما قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يتبعون الحق ويرحمون الخلق. فهل من يدعو الناس إلى الدخول في هذه التنظيمات الإرهابية ويدعوهم إلى الثورات والانقلابات رحم الأمة؟ لا والله، بل أوقع الأمة في المهالك وأوقعهم في الفتن وسفك الدماء وتدمير الممتلكات وانتهاك الأعراض وتشريد الملايين. كذلك من ثمرات رحمة الله أن من ثمرات لزوم الجماعة أن لزوم الجماعة سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. وكفى بها من ثمرة أن يدخل الإنسان الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، عليكم إلزموا الجماعة، وإياكم احذروا، وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث عمر رضي الله عنه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: المراد أن لزوم الجماعة سبب في بحبوحة الجنة، لأن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة وعدم الدخول في التنظيمات الإرهابية المنحرفة، نظرة الوجه وبهجته. فقد أخبر سبحانه ببياض وجوه أناس يوم القيامة وسواد وجوه آخرين. قال سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه. تسود فيه وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال الإمام مالك رحمه الله: ما من آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية، من هذه الآية. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة تحقيق الضرورات الخمس، ولا تتحقق إلا بالاجتماع والائتلاف ونبذ التحزب والفرقة والشقاق. لا يحافظ على الدين ولا على الصلوات والعبادة إلا بلزوم الجماعة. انظر إلى البلاد التي حصلت فيها الفتن والثورات، حتى الصلوات ما استطاع أن يصلوا في المساجد من خوفهم على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. الأنفس ما استطاعوا أن يأمنوا على أنفسهم، الأعراض، العقول، وهكذا. فبلزوم الجماعة تتحقق الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض. سبب هذه الثورات انتهاك الأعراض والفتن والعياذ بالله. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة عصمتها من الضلالة التي هي سبب كل بلاء وشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. رواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك. قال أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: عليكم بتقوى الله ولزوم الجماعة، ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. كذلك من ثمرات لزوم الجماعة أن يد الله مع الجماعة، كما جاء عن ابن عمر قول: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، بالتأييد والنصر والعون. كذلك لزوم الجماعة مما يرضاه الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعتصموا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولهذا جاء في الأحاديث الكثيرة الحث على لزوم الجماعة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة واستذل الإمارة، استذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده ولا وجه له عنده. أخرجه الحافظ وصححه وأقره الذهبي وقال الهيثمي، رواه أحمد ورواته ثقات. وأخرج ابن عساكر في تفسيره أن رجلا كتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فكتب إلى ابن عمر فكتب إليه ابن عمر: إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليه، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر عن دمائهم، خميص البطن عن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل، لازما لجماعتهم فافعل. وعن ثابت العجلان أنه قال: أدركت أنس بن مالك، وذكر عددا من التابعين، ثم قال: كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء، ينهوني عن أصحاب الأهواء. فما أحوجنا في أن نلزم الجماعة، جماعة المسلمين وإمامهم، ونحن ولله الحمد بجماعة، ولنا إمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده، صاحب اسمه الملك الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، فنحن في خير ونعمة. ولهذا يقول الشيخ ابن باز، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: فالواجب على المسلمين توضيح الحقيقة، توضيح الحقيقة، ما يسكت عن بيان الحقيقة، ومناقشة كل جماعة وجمعية، ونصح الجميع أن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فالواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقتهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يجب بيان، يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق، ليكون الناس على بصيرة، لأنه يقول الشيخ: حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات، يظنون أنها على حق، جماعات دعوية تخدم الإسلام يقولون، وهكذا يلبسون على الناس. فلا بد أن نبين للناس، يقول الشيخ، المتعلمين والعوام خطر الأحزاب والفرق، وقد انكشف أمرهم وما ينوون ويخططون له بثوراتهم وانقلاباتهم على الدول، ففضح الله أمرهم وكفى الله المسلمين شرهم، فتجدهم مع الرافضة يبدلونهم ويقولون، لما مات هذا الرافض قال الشهيد شهيد القدس، يقول زعماء الإخوان المسلمين في هناك لمن ذهبوا يعزون فيه، وفي جهة أخرى يكتبون التعازي، جماعة الإخوان المسلمين في هذا الرافض الخبيث، أين الغير على التوحيد؟ أين الغير على دين الله؟ فهؤلاء أهل كذب ودجل، تضليل، أهل تلبيس، أهل فتن. فيجب أن يحذر المسلم وأن يحذر من هذه التنظيمات وهذه الجماعات، فهم يلبسون على الشباب بأساليب، أساليب ماكرة وخطيرة. فيجب علينا أن نكون على وعي وإدراك. رؤساء هذه التنظيمات الإرهابية عندهم تساهل في التوحيد الذي هو مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل عندهم تساهل كبير في التوحيد. فحسن البنا يمشي 3 ساعات إلى قبور الصوفية، 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، وكان ينشد في يوم المولد هو ومن معه أبيات فيها من الشرك بالله عز وجل، ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. حضر معهم الرسول يقول المولد احتفالهم وغفر لهم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك كان يعتقد عقيدة المفوضة في صفات الرب جل وعلا، الذين قولهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية شر أقوال أهل الإلحاد، وهم يفوضون معاني الصفات، وأهل السنة يفوضون الكيفية ويثبتون المعاني معاني الصفات. كذلك بايع على الطريقة الحصافية الصوفية 2 مرات، وكان يواظب على الحضرة كما يقولون، وأثنى على الطريقة المرغنية الصوفية وهكذا، وهذا كله مثبت في الكتب. كذلك من بعده التلمساني يقول: التعلق بالأولياء مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثنية، وهذا المرشد بعده. وكذلك سعيد حوى أحد منظريه يقول عن الصوفية: كان أحدهم يضرب بالشيش بالحديد على رأسه ولا جرح ولا ضرر، ولا جرح ولا ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وسال الدم على وجهه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يصلح أن يكونوا دعاة يقتدى بهم ويقال عنهم الإمام فلان كذا؟ هؤلاء لا يصلحون للدعوة، تساهلوا بالتوحيد الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد. كذلك منهجهم يقوم على التكفير، يقولون: من لم يكن معنا فليلحق بركب الكفر. ويقول سيد قطب عن هذه المساجد، مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. فلا تستغرب من يأتي ويفجر في مساجد المسلمين، لأنها عندهم معابد جاهلية. وقد سمعنا وسمع العالم كله من حاول التفجير في بيت الله الحرام ومكن الله منه، من فجر بجوار مسجد رسول الله، من دخل المساجد ففجر فقتل نفسه وقتل العشرات. أين قتل عمر بن الخطاب؟ في المسجد. فالروافض والخوارج أهل شر وبلاء على الإسلام والمسلمين، يجب على أهل الإسلام أن يكونوا على وعي وإدراك. علي بن أبي طالب قتل من عبد الرحمن بن مرجم الخارجي وهو ذاهب إلى المسجد. عثمان بن عفان بن نورين قتلته الخوارج وهو يقرأ القرآن. فهؤلاء لا ذمة لهم ولا عهد. عبد الله بن خبال بن الأرث قتلته الخوارج وبقر بطن جاريته وسال الدم على النهر كالشراك. فتاريخ الخوارج والروافض تاريخ مظلم أسود، وهذه التنظيمات الإرهابية تسلك مسلك الخوارج وتضع أكفها مع الروافض ويدعون إلى التقريب مع الروافض في مجالسهم ومحافلهم، وعداؤهم لبلاد التوحيد والسنة كفانا الله شره، ولجميع بلاد الإسلام كما قال أهل العلم عن الخوارج: لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، بل مكنوا لأعداء الإسلام في بلاد الإسلام ما فتح الله عليهم قرية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بأنهم لا تقوم لهم دولة، كلما طلع منهم قرن قطعه الله حتى عد 20 قرنا أو كما جاء في الحديث. عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الأعداء، فيجب أن نحذرهم وأن نحذر أبناءنا منهم ومن أساليبهم. أساليبهم ماكرة وخطيرة، هم أهل تلبيس، أهل تمويل، أهل خداع، كما قال الإمام الأجري رحمه الله، يموهون على الناس. يأتي الشاب الصغير قد يغرونه بالمال، تريد المال نحن نعطيك المال، تريد أن تسافر وتذهب تذهب معه، تريد دروس نحن ندرسه، فيعقدون له جلسات ليست في المساجد، جلسات في الغرف المغلقة والاستراحات النائية، يلقنونهم ويربونهم على كتب سيد قطب وحسن البنا وغيرها من كتب الإخوان المسلمين. فعلى ولي الأمر أن ينتبه لابنه، مع من يمشي، مع من يخرج، من يتابع، وعليه أن يدفعه إلى مجالس العلم، مجالس أهل السنة وعلماء السنة ومشايخ السنة. كذلك من الأمور الخطيرة في هذا الزمن هذه الأجهزة، هذه الجوالات، هذه الجوالات فيها خير وفيها شر كثير. كم من شباب حرفوا وانجرفوا مع هذه التنظيمات الإرهابية بسبب فتحه على مواقع التكفير. هذه المواقع فيها أناس يصطادون الشباب، يدعونهم إلى التكفير وإلى أماكن الصراع عبر مقاطع وعبر دعوات، يجمعونهم في مجموعات، يغرسون في قلوبهم بغض الولاة والعلماء، يصورون لهم مجتمع لأنه مجتمع عديد من كل خير، يرغبونه ويغيرون صدره على بلاده وعلى أهل الإسلام. ولهذا ينبغي لولي الأمر أن يغرس فيه نفسه وفي نفوس أبنائه، وأن يبين له ما ننعم به في هذا الخير وفي هذا البلد. دع ابنك يسمع منك الخير، ذكره بهذه النعم التي ننعم بها. عندما يجلس معك على الأكل، على الغداء، العشاء، قل انظر إلى هذا الخير، المساجد مفتوحة وعائرة بذكر الله، خيرات عظيمة، أمن وأمان، دراسة بالمجان، علاج بالمجان، خيرات عظيمة، تمشي وتسافر المسافات البعيدة، لا تخاف إلا الله عز وجل. ذكره بهذه النعم، جهود ولاة الأمور في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ذكره بهذا الخير. لا تكن ممن لا يسمع ابنه إلا النقد والتجريح وذكر المعايب والأخطاء. يا إخوة، علينا أن نحمد الله على النعم، قد يوجد تقصير، لكن تسأل الله تعالى أن يكمل النقص. فعلينا أن نربي أبناءنا على هذا الخير، على لزوم منهج السلف الصالح، على الاتباع السديد وعلى الطريق القويم. انظر ابنك كذلك، من يصاحب، من يجالس. إذا رأيت من ابنك يغمز ويلمس العلماء والولاة ويثني على هذه التنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين والقاعدة والنصرة ونحوها، فاعلم أن ثمة خطر قد أحدق به، وأن ثمة شر قد داهمه، فاحرص على توجيهه وعلى دعوته إلى الخير وعلى تحذيره من الشر. فهؤلاء أعداء الإسلام لهم أساليب كما قلنا ماكرة، والمهمة عظيمة على الدعاة وعلى الخطباء وأئمة المساجد وعلى المعلمين والموجهين والمربين، أن يحذروا الناس من هذه التنظيمات، وأن يحثونهم على لزوم الجماعة، وأن يبينوا خطر هذه التنظيمات وأساليبها. يأتون للشاب
كما قلنا، ويغرونه بأساليبهم، إما بالمال إما بدعوته لما يريد تغراءات، ثم يختفي عن أهله فترة ولا يدرون إلى أين. إذا رأيت ابنك تغير عنك الأوقات الطويلة لا تدري مع من، فعليك أن تتابع ابنك، تسأل عنه وتوجهه وتنصحه وتدله إلى الخير. فهؤلاء أهل تمويه وتلبيس، نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفق إمامنا أمام المسلمين، خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم سدده في أقواله وأفعاله، اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين وبالخوارج المارقين وبجميع أعداء الدين، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.